السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يصرف عنا ويوسع في قلوبنا كل ضيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويطهر قلوبنا ويحفظ فروجنا ويرفع قدرنا ويثقل موازيننا وموازينكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدارين. ما زلنا مع كتاب التحليق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل شيء يقربنا منه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن أول نظرة، واليوم نتكلم عن ما بعد الطواف. كنا توقفنا عند الحجر الأسعد، الحجر الأسود المحيا. الحجر الأسود هو حجر كريم أنزله الكريم سبحانه وتعالى من الجنة، فكان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم نقبله أيضا بلا مزاحمة، ونستلمه ونشير إليه، نعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع. ويسمى الحجر الأسود المحيى لأن الناس يحيونه بالسلام. وطبعا في علاقة شخصية بينك وبين الحجر، وده هيجي معانا دلوقتي إن شاء الله. هو من الآيات البينات في قوله تعالى: فيه آيات بينات. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. الله الله يا الله. الإمام الذهبي بيوصيك لرفع الشوق فيك، بيقول إيه: وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنالك أو فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. تعطلت لغة الأقوال فانهمري بالدمع عند مقام الركن يا مقل. يا سلام. أحد الرحالة الألماني كان غير مسلم فأسلم وسمى نفسه علي، بيحكي عن شعوره. يقول: لما رأى الكعبة وقبل الحجر، قال: وكان منظرا خاشعا ومؤثرا، وشعرت حين قبلت الحجر الأسود أن شفتي ترتاحان لذلك، وأنا حسيت أن شفايفي ارتاحت. بتشهد عند الحجر إيه بقى؟ تشهد شهود الجنة، وأنك تتذكر الوطن الأول. نسائم الجنة بتفوح، تحس أن الفتحة دي فتحة فواحة تفوح من الجنة، من أنوارها وأفراحها وعطورها ومسكها. فنسائم الجنة تفوح وأنوارها تلوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحجر الأسود من الجنة، وبين من أي الأحجار. يعني مش بيقولك بس أنه حجر، لا، ده بيقولك بالضبط هو منين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. يعني مش بيقولك من أي نوع، لا، ده من الياقوت. يا الله، طمس الله نوره وما، لأنك ما تقدرش على هذا النور، لولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. فبتشهد الجنة تتذكر الجنة، وبتشهد الخصوصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما على الأرض شيء من الجنة غيره. مش حاجة من الجنة غيره. يا الله، عارف لما والدتك تموت وما فيش أي حاجة بتذكرك بيها إلا صورة أو إسدال أو سواك أو ساعة، اللي بيذكرك من الجنة إيه؟ ما على الأرض شيء من الجنة غير هذا الحجر. شهود الاحتفاء. سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنهم قبل الحجر والتزمه، يعني قرب منه كده كأنه بيحضنه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. يا الله، بك حفيا، يقول لك فلان ده لما زرناه كان عامل لنا حفاوة كده. فبيقول له أنا بس، يعني عمر هو بيقبل كأنه بيقول له إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن هناك معنى: رأيت رسول الله، فلما احتفى بيك احتفيت أنا بك. فهل احتفيت به؟ شهود الاختيار، أن الله كتب ليك تقبيل هذا الحجر، فإن كتب لك التقبيل في غير مزاحمة فهنيئا لك، هنيئا لك. ليه؟ لأنك تمارس عبادة لا يمارسها أحد على وجه الأرض غيرك. يعني وإنت بتقبل الحجر ما ينفعش اتنين بيقبلوه، هو مكان لواحد بس. فلو أنت عم تيجي تعمل العبادة دي، أنت الآن من وسط 7-8 مليار، لو أنت مثلا بتقبل الساعة كام؟ بتقبل الحجر مثلا الساعة 7:44 واتناشر ثانية. في الوقت ده أنت الوحيد على وجه الأرض اللي بتعمل العبادة دي، مفيش حد على وجه الأرض بيعملها، لأنها لا تتسع إلا لواحد في الوقت الواحد، لا تتسع إلا لواحد. فشهود بقى إيه؟ الاختيار، إن ربنا اختارك. فعبادة لا يمارسه تقبيله لا يتسع إلا ليك. طبعا النساء والرجال برضو المزاحمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني نهى عمر عن المزاحمة، وقال لك وقال له إنك رجل قوي فلا تزاحم يا عمر، أنت راجل قوي وشديد فما تزاحمش. والسيدة عائشة مهم جدا بتربي المولى مولتها على معنى نفيس، كأنها بتقول لها: إن الله مطلع على قلبك وعلى أشواقك، ولكن عفتك عفتك سترك سترك. فبتقول لها مولاة عائشة، بتقول لها إيه لما دخلت عليها؟ قالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3. بتقول لها: أنا إيه على فكرة، أنا قربت جدا فمبسوطة. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ قال لها: كبرتي ومررتي، كنت من بعيد كده، إيه اللي خلاك تروحي تزحميهم كده؟ فسيدة عائشة عارفة إن الدنيا زحمة فقلقت. سبحان الله. فقال: ألا كبرت ومررت؟ فسبحان الله. في حد بيقول أنا مش عارف اللي بيكتبوا ليه ما تصلوا على النبي من غير كتابة، والكلام عجبكم بتكتبوا ليه؟ ربنا يسترنا وإياكم ويسددنا وإياكم، واجعلنا ممن يتلبس بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبأدب مجالسة المجالس التي فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. شهود تكفير الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى. يا الله. شهود خطر الذنب. وانت قدام الحجر الأسود احتفيت بيه وشهدت الخصوصية والاختيار ومش ملاحق على ايه ولا ايه، تشهد قدام الجمال ده، ومن رحمة الله انك بتعدي عليه 8 مرات، مرة في البداية و7 بعد كده. تتذكر خطر الذنوب، ان الحجر يذكرك بان الذنوب خطر على حياتك، خطر على مكانتك. فقد كان ابيضا وصار اسودا بالذنوب. شوفوا اثر الذنوب. النهاردة في ناس رفع لك سيف الترهيب، انك لو جبت سيرة الذنوب في اي بلاءات يرعبوك. شوف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، وكان شفاء للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. ولولا ذنوبهم ومعاصيهم ده كان بيشفي. سبحان الله، بإذن الله. شهود الاستشهاد، استشعر ان ده هيشهد لك يوم القيامة، ان الحجر يوم القيامة يشهد لك بالتوحيد، يقول اسماء وسارة دول كانوا موحدين وشهدوا بالتوحيد وانا اشهد على ذلك انهم عملوا كده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. عشان كده اللي ما يقدرش يستلمه بيشاور عليه كأنه بيقول له ايه: أمنيتي أن أصل لك، مناي أوصل لك. شهود تجديد العهد، انك بتبدأ عمرتك من هنا، كأنك بتصحح مسيرتك باستلامك لشيء من الجنة، انك بتبدأ العمرة من هنا من اول الخط الموازي للحجر، كأنك بتبدأ تصحح المسيرة، انك هتبدأ بشيء من الجنة، كأنك تعاهد الله، تعاهد ربك: اني عائد للمكان الذي كان فيه ابي ادم، انا راجع. عشان كده لا حرج في قول المستلم للحجر بعد قوله بسم الله والله أكبر أن يقول كما جاء عن علي وغيره رضي الله عنه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفاء بعهدك. شهود العزة بالتوحيد، لما تستلم الحجر تقول بسم الله والله أكبر، بنعلن التوحيد، لأن لألا ننسى سبب تعظيم واستلام الحجر، فلولا التوحيد ما استلمناه، فلولا التوحيد ما عظمناه. معنى ده مهم جدا. تعرف أهل الشركيات عم بيروحوا المقابر تلاقيهم ما بيقولوش بسم الله ولا يقولوا الله أكبر ولا يذكروا الله، تلاقيهم يذكروا صاحب القبر: مدد يا فلان، مدد يا كذا. لكن حتى في المناسك اللي فيها حاجات، حتى الكعبة تقول ايه؟ تلتفت ليها وتقول الله أكبر. تقول حتى في الأذان: لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تيجي تركع: سبحان ربي العظيم. شوف سبحان، كلها توحيد، حتى لا ترى هذا المكان ويشغلك عن التوحيد. وانت هتصلي خلف المقام، هنيجي نشوف التوحيد فين، تستلم الحجر تتذكر التوحيد وانت بتشاور، ما بتقولوش ايه مدد يا حجر، لا تقولش كده، ده بقى ايه العك، تقول بسم الله والله اكبر. كل شيء رفعت يدي تعظيما لله واعلاء لكلمة الله، وبسم الله كأني استأذنت، وما فعلت هذا إلا بعدما أخذت الإذن من الله. عارف ما واحد يقول لك إيه؟ باسم الملك أفعل كذا، يعني بإذن من الملك. فأنت بتقول بسم الله، أنا جيت هنا بسم الله برفع إيدي، بسم الله أستلمك، فلولا التوحيد ما استلمناه، ولولا التوحيد ما عظمناه. دي معاني من معاني الشهود، وإنت بقى زود واكتب في الكتاب بتاعك. وتعالى شوف بقى الكبار لما كانوا حوالين الركنين كانوا بيعملوا ايه. ابن عمر رضي الله عنه بيقول: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والايه والحجر يعني منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. بيقول انا ما سبتهمش. وغطيف ابن أبي سفيان يقول: طاف مع ابن عمر بالبيت قال: فرأيته لا يدع، أي لا يترك الركنين اليماني أن يستلمهما في كل طواف. هشام بن عروة بيقول لنا أن الزبير رضي الله عنه كان لا يكاد ينفلت منه الركن اليماني، مستحيل لازم يستلمه. هشام بن عروة بيقول لنا إن أباه كان لا يدع الركن اليماني أن يستلمه في كل طواف إلا أن يغلب عليه، يعني من الزحمة ما يعرفش. وزي ما قلنا بلاش مزاحمة. عطاء سمع ابن عباس يقول إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا ولا تؤذى وامضي. يستلم يعني يمد إيده عليه كده زي ما أنت بتسلمي كده على حد، ده معنى استلام للي بيسأل. الاطباع والرمز، يشرع للرجال أنه يخرج كتفه الأيمن عند بدء الطواف، والرمل ده أنه هو يسرع الإسراع في المشي. عارف كده لما واحد يمد كده جامد وكأنه إيه بيجري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما إيه ابن عباس بيحكي لنا. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. لما راحوا المدينة تعبوا جدا، كان في حمى منتشرة زي كده ما تلاقي في مكان في وباء. فقال المشركون بينهم وبين بعض إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. يقول لك ده هيجوا بقى إيه ضعاف جدا كده وحاجة يعني هزال، ولقوا منها شدة يعني كانهم فرحانين إن هم اتبهدلوا. فجلسوا مما يلي الحجر، يعني قعدوا كده عند ليه عند الحجر. فأمرهم النبي أن يرملوا ثلاثة أشواط، يعني يجروا كده كأن عرض عسكري، ويمشوا ما بين الركنين، يعني يجوا بين الركنين يمشوا شوية. أول ما يمشوا شوية بين الركنين هو لأن هم الكفار مش هيشوفوهم قوي، ويجوا من أول الركن كده من أول الحجر يبدأوا يجروا يتحركوا، واخدين بالكم؟ ووصل لكم الفكرة؟ فأمرهم النبي أن يفعلوا هذا ويمشوا ما بين الركن ليرى المشركون جلدهم، فكأن النبي يريد أن يوريهم عرض عسكري. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. إيه يا عم ده شايف أعمل إزاي؟ الله أكبر، ده بيلعبوا جيم دول في المدينة ولا إيه؟ رحلة الشهود بقى إيه اللي نشهده؟ أول حاجة شهود القوة في الخدمة في العبادة، حيث يشرع الاتضاع والرمل في طواف العمرة ووضع الرداء تحت الإبط، يفعله الرجل الذي يريد أن يعالج أمرا فيتهيأ لي. يعرف واحد عاوز يشيل حاجة كده يروح حاطط إيه هدومه تحت إبطه كده. فشهود الخدمة فيها إظهار الهمة، إظهار للهمة والقوة للخدمة. شهود عزة المسلم، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي حاجة تضايقهم، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. أي حاجة بتضايق أعداء الله، والنهاردة احنا عندنا نماذج وطروحات يقولك مش عاوزين نضايق حد، مش عاوزين نضايقهم، فبالتالي مش عاوزين نظهر متمسكين بديننا عشان ما يتضايقوش، مش عاوزين نغضب لما يحرقوا مصاحفنا، مش عاوزين نغضب لما ينتهكوا ويدخلوا مقدساتنا ويدنسوها، مش عاوزين نغضب لما يتريقوا على زي أمهات المؤمنين أو سمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عزة المؤمن بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يا سلام، فالفعل ده كان في بدايته إغاظة ليهم وعزة للإسلام زي ما قلنا من شوية. فلا يغيب عنك تاريخ أجدادك، اوعى تنسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا كده حتى تروا قوتكم، عشان تشوفوا القوة وتوريهم الكلام ده. فأراد النبي أن يري قريش بالعين المجردة أن أوهمهم بعيد عن الواقع. ففي لحظة الشعيرة تحولت إلى استعراض عسكري يرهب هؤلاء، وده موجود سبحان الله حتى في الوقت المعاصر. يقول لك إيه عرض عسكري للقوات بتاعت الدولة، شهود الانقياد. فأسلم رضي الله عنه مولى عمر بيقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ففيما رملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. بيقول طيب خلاص احنا الحمد لله تمكننا منها، وبقول ايه، بقول لكن لا نترك شيئا، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر كأنما يقول نحن ندور مع السنة حيث دارت. يا الله، المقام، وما أدراك ما المقام؟ مقام الخليل. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صلاة ركعتين خلف المقام، بتخلي ليك مقام، تحس انك بقيت ليك مقام كده، بقى ليك مكانة، تحس انك انتقلت. سنة مؤكدة. قال ابن جرير في هذه الآية، أي أن الله يقول: اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلى تصلون عنده عبادة منكم وتكرمة مني لإبراهيم. وعبد الله بن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. من ياقوت الجنة يعني أصلهما. وإمام المناوي بيقول لنا: طمس الله نورهما أي ذهب به. ليه؟ قال لك: لكون الخلق لا يتحملونه، لا يتحملون الخلق، لا تطيق مشاهدة هذا النور. تيجي وانت بقى خلف المقام تشهد ايه؟ تشهد كثرة الأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. يا الله على الجمال. عتق الرقبة طبعا انتم عارفين هي سبب في النجاة من النار. فمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. كله يصلي خلف المقام، الكل يصلي خلف المقام بلا مزاحمة. ودي سهل جدا انك تصلي خلف المقام، تبعد شوية عن الزحمة وعن الطواف وتصلي من بعيد، سهل جدا، سهل جدا. حتى لو صليت خلف المقام وانت في الدور الاول، يبقى قدامك على طول المقام ورا الكعبة. شهود بقاء الأثر. تتذكر أن الله خلد ذكر الخليل وخلد ذكر العمل بتاعه وأبقى أثرا من آثاره. المقام ده في المكان الأثر لسيدنا إبراهيم، حجر وقف عليه فأثر القدم بتاعته فيه. لأن كل عمل تفعله لله، الله سبحانه وتعالى يخلد ذكرك في الملأ الأعلى، في الصحف هيخلد ذكرك، وفي الدنيا في بعض الناس يخلد الله ذكرها من باب يقيم الحجة على الآخرين: يلا اتحركوا فإني لا يضيع عندي عامل. مغبرة قدم في سبيل الله، رجلك وهي ماشية ففي غبار، الغبار ده بسببه غبار تراب، بسبب التراب ده لا تشم رائحة النار. سبحان الله. خلوف فم الصائم، ريح البق، تغير ريحة البق مش بإيدك، ومع ذلك أطيب عند الله من ريح المسك. عند الناس يقول لك ريحتك مش عارف إيه وتغيرت، عند الله أطيب من ريح المسك. قطرة العرق اللي بتبذل في المطبخ وانت بتجاهدي وبتحاولي لا تضيع عند ربك. شهود بقاء الأثر. فالله أبقى أثرا من آثاره ليذكرنا بأن ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى. فإيه الأثر اللي هتتركه قبل رحيلك؟ شهود التوحيد. عندما تركع ركعتين خلف المقام بتقرأ إيه؟ يسن أنك تقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية سورة الإيه؟ الإخلاص. الأولى كأنك بتتبرأ من الشرك، أنا بصلي خلف حجر ولكن لا أرى الحجر، ولكن أرى من أمرني ورغبني أن أصلي خلفه، فبراء من الشرك وأهله. والثانية معلنة بالتوحيد والإخلاص. يا الله، تقف خلف المقام تقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد الله الصمد. معاني عالية أوي. فلا تشغلك المباني عن المعاني. مبنى بقى والمقام لا ما يشغلنيش عن المعنى. شهود أهمية البذل وأهمية الجهد. فمقام سيدنا إبراهيم في صحن الكعبة بيقولك وبيدلك على أن العرق الذي يتصبب ليرتفع ذلك البناء، هناك حيث تصبب العرق حيث ارتفع العمل. العرق لما جه والعمل ارتفع، فكان في جهد عشان المبنى ده يطلع. فلازم تبذل لدين الله، تبذل لصحيفتك، تبذل لنفسك، شهود الوفاء يا أهل الوفاء، لعل بصلاتك خلف المقام بترد الجميل لهذا النبيل صلى الله عليه وسلم المساهم في رفع القواعد لهذا البيت، فبتتعلم الوفاء ورد الجميل لمن سبقونا بالإيمان ويسروا لنا الطاعة. ده هو لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال له أبلغ لأمتك مني السلام، قل لهم إن الخليل بيسلم عليكم وبيقول لكم إن الجنة حلوة وهقول لكم على كنز من كنوز الجنة. إيه ده مركز معانا قوي. الله أكبر. وإحنا على فكرة يوميا بنذكره، يوميا بنذكره. أنت يوميا بتقول له يا رب صلي على محمد زي ما صليت على إبراهيم، يعني كأنك عاوز حاجة ياخدها محمد زي ما خدها إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم ده ما تقدر، شوف سبحان الله، إحنا كمسلمين خلاص التحم معانا، هو موجود في نظام التشغيل الحقيقي لقلبك، تقدرش تتخلى عنه. هو وأسرته، هتصلي قدام الكعبة، هتصلي في بيتك، تتجه فين؟ للكعبة. الكعبة مين اللي رفعها؟ إبراهيم وابنه. الله أكبر، سبحان الله، هي كده. فهتيجي تقرأ التشهد، مش هتقدر تقرأ التشهد إلا لما تقولي تذكر إبراهيم. ما تعرفش، لازم تصلي على تدعي ربنا إن يرزق محمد كما رزق إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على مين؟ على إبراهيم. بس لا، وآل إبراهيم دخل العيلة. يا سلام. تروح تعمل عمرة؟ تعرفش تعمل عمرة إلا لما هتطوف حول البيت الذي تقصد، البيت الذي رفعه إبراهيم، وتطوف حول الكعبة التي رفعها إبراهيم وابنه، وبعدين تصلي خلف المقام بتاع إبراهيم، وبعدين تيجي تسعى في المكان اللي سعت فيه زوجة إبراهيم، وتيجي تشرب من المية اللي كانت سببها ابن إبراهيم، تروح تحج، هترمي الجمرات اللي كان برضو إبراهيم. فأنت ما هتطلع منه منين؟ عجبك مكة؟ اللي هي الوادي دي؟ ده كان وادي غير ذي زرع بس أدركته دعوة الخليل. بتحب الكعبة؟ تحب المكة؟ نفسك تروحها؟ تعرف سبب ايه؟ هو ده عارف في يوم من الايام، فاجعل افئدة من الناس تهوي. حياتك كده. اي واحد منكم فقد ولاده، ابراهيم ياخدهم عليه السلام، هو وسارة خلاص التربية يقعدوا معاه لغاية ما يتروح له من يوم القيامة. بقول لك هو في ارتباط قوي جدا بيه، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في يوم من الأيام، بيقول لهم إني رأيت كذا، إن عيسى وكان أشبههم فلان، ورأيت كذا وكان، وأما إبراهيم فكان أشبه الناس به صاحبكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الارتباط لما رزق ولد سماه إبراهيم، ما سميته رزق إني رزقت ولدا اليوم فسميته عليه باسم نبي الله إبراهيم. ما يقدرش، سبحان الله، حب عالي جدا جدا جدا، أولى الناس بإبراهيم إحنا كمؤمنين. عشان كده الأسرة الخليلية دي أسرة جميلة، أسرة روعة أنك تعيشوا معاها. فشهود الوفاء، فلعلك بصلاته بترد الجميل له، شهود توفيق الله لعمر رضي الله عنه، حيث يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شوف كده كده ربنا مقدر ان الوحي هينزل وان هذا التشريع ينزل، لكن اكراما لعمر لتعلم الناس قدر عمر، فينطق الله عمر ان يقول الجملة ديت مع نزول القبيل النزول الوحي. فهو بيقول تنزل الوحي فيقول وفقت ربي، أنا وفقت ربي، سبحان الله. تعالوا نشوف ذكرياتهم خلف المقام. جابر رضي الله عنه يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربع، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. هذا النبي. عمرو بن عبده بيقول: قمت ذات ليلة خلف المقام فإذا رجل شديد بياض الثياب طيب الريح ورجل يفتح عليه إذا أخطأ بيصلي يعني واحد بيصلي وراه لو هو غلط التاني يرده فإذا هو عثمان بن عفان. شوف كان ليهم خصوصية إزاي. طاووس بن كيسان بيقول لنا بينما أنا في المسجد الحرام بالسحر بالليل قبيل الفجر إذ أنا برجل ساجد خلف المقام بيعمل إيه بعده وهو يقول في سجوده اللهم فاطر السماوات والأرض قاعد بيهمهم بالليل والدنيا هدوء فالهمهمة ديت واحد سمعها وهو مش واخد باله التاني وهو عايش ومنسجم فمش واخد باله مين اللي بيتحرك حواليه فالتاني سمعه بيقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إن كنت كتبتني في الكتاب شقيا محروما مقدرا علي في رزقي فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا موسعا علي في رزقي فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأعتقني والعباس بن عبد المطلب وفلانة يقصد أمه من النار فإذا هو من؟ عبد الله بن عباس. يا الله بقولك هم بيتعاملوا إن كل ما في الحرمين ناطق. تروحش بقى تعمل العمرة كده كأنك يعني رايح مشوار في إمبابة. لا. وعن نافع قال ما رأيت ابن عمر مصليا في المسجد الحرام قط إلا والمقام بينه وبين البيت. هو يحب يصلي في المكان ده. لك دايما ابن عمر ميجي يصلي في الكعبة بيصلي في الاتجاه ده. وثابت قال مررت بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة. يعني من شدة خشوعه تحس ان هو وتد واقف. وعباد بن منصور يقول رأيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يصلي خلف المقام مخبتا تطوعا. يا سلام. لكن مهم جدا ناخد بالنا من حاجة ناس كتير بتغلط فيها في المقام. اللي بيسأل عن انه عاوز ياخد صورة ولا حاجة براحتكم. المهم ايه هذا ليس للنشر يعني. يقول ومما نبه عليه الأكابر قال فحينما رأى عبد الله بن الزبير قوما يمسحون المقام ايه اللي حصل الناس عارفين كده قاعدة تتمسح عارفين كده في بعض الناس لازم يألف تأليفة كده قال إنكم لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة عنده وقال قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه إلا حصل حتى خلولق وانمحى يعني إدم واختفى أثره اجعل أرضك حرما آمنة وبدل زمانك واجعله كالأشهر الحرم واجعل الأرض من حولك مسجدا حراما وكن مؤسس التوحيد ومهندس بيت التحرير وعدو الأصنام الذي يصبح قادرا ليكون رجل أمة أو رجلا بأمة ليتنا كلما كنا عند المقام مارينا عليه أو مصلين خلفه مستحضرين ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الخليل إبراهيم الذي جمع بين كونه إمام وبين كونه أمام وبين كونه أمام جامعا بين الحسنين الملتزم وما أدراك ما الملتزم الملتزم إنك بتحضن الكعبة الملتزم من الكعبة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ده اسمه الملتزم يا الله وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء الله بما تيسر له مما يشاء شوفوا الجمال العالي ليس هناك دعاء معين يدعوه المسلم في ذلك المكان ماشي مفيش دعاء بعينه والفقهاء بيقولوا لنا ايه إيه الآداب وأنت رايح للملتزم؟ يقول على أن كيفية التزام الملتزم أن يلصق صدره ووجهه بجدار البيت ويضع خده الأيمن عليه ويبسط ذراعيه وكفيه يرفعهم فوق بحيث تكون يده اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن، ويتعلق بأستار الكعبة كما يتعلق عبد ذليل بطرف ثوب لمولى جليل كالمتشفع بها. يا سلام. ويدعو حال تثبته وتعلقه بالأستار مجتهدا متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي أو يتباكى. ولو لم ينل الأستار يضع يده على رأسه مبسوطتان على الجدار قائمتين ويلتصق بالجدار ويدعو بما شاء. شوفوا الشوق يا جماعة. طبعا هذا بلا مزاحمة ولا بلا اختلاط واحتكاك، لكن ممكن بعض المحارم يوسعوا ليكي ويدخلوكي ويسهل، وده مشهود وموجود في بعض الأماكن. يعني غالبا يوم 8 ذي الحجة من بعد الشروق المكان فاضي تماما، يعني بسهولة ويسر تفعل ما تريد. عموما في أوقات بيكون الدنيا فيه هادية، والتيسير ييسره الله لمن يحب، واللي يجد الأمر فيه زحمة وفيه صعوبة يكفي أن الله اطلع على قلبه ويعلم مراده، والرب رب قلوب يعلم بما يدور في الصدور، فلا تنشغل بأنه قد فاتك شيء. أهم حاجة لا يفوت قلبك، إن الحاجة دي ما تفوتش في قلبك، لأنك تبص كده على الملتزم وتقول ياه لو اتفتح لي التيسير وروح، فإن لم يتم فقد تم، فإن لم يتم في الظاهر فقد تم في الباطن إن شاء الله في صحيفتك. تعالوا نشوف شهود الشوق. الالتصاق به هو طلب الحب وطلب الشوق، فأنت ترفع يدك وتضع قلبك، دي صورة عبد منطرح بين يدي مولاه. صدقوني يا جماعة اللي هيعيش المعاني دي مش هينشغل كل شوية طلع الموبايل صورني بعد إذنك وأنا بحضن، صورني وأنا بصلي، صورني. اللي بيدخل في الدائرة ديت هو عامل تشويش داخلي على اللي جوه، مفيش حد هيكون في الجمال ده وقاعد مشغول بالتصوير. يا عم انت مشغول بإيه؟ أصلا عشان تبقى ذكريات، مش وقت الذكريات دلوقتي، ما انت حياتك كلها ذكريات. امتى هتعيش قلبك؟ لما كل حاجة ذكريات. لو ينفع وانت اللي تصلي تقول وانا ساجد كده عاوز واحد ياخد لي لقطة وانا ساجد، لقطة وانا بعيط، لقطة وانا ببكي، لقطة وانا بدعي، ايه يا عم؟ فصورة عبد منطرح بين يدي مولاه هاربا منه إليه لا إذن بحرمه، ملتجئا إليه، واقفا على أعتاب بيته يلزق الصدر، أحد يلزق صدره، آويا إليه، يباشر خده، خده بباشر الكعبة، مسكنه، هي مسكنه وهي مسكنة ليه، وانطراحا وعارضا يده عليها. كأنه بيقول ها قد لست ببابك يا رب فاغفر الزلة وتجاوز عما سلف، لا تردني عن من موضعي إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أن النسب عريق في العبودية، لا حول له ولا قوة إلا بك. الكلمات دي أعباء صدرك اللي بيقولها، وتمزج هذه الكلمات بعبارات العيون والدموع. يا سبحان الله، بكاء لذة، لذة الأنس بعبادة الله عند أعتاب بيته. عشان كده عمرو بن شعيب عن أبيه بيقول طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع، لما فرغنا راح عند ليه وألصق عند الباب، ألصق صدره ويده وخده إليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله، هكذا رأيت رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم. ومجاهد بيقول لنا جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب، وقال عروة أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه. في المكان ده بتشهد حسن الظن بالله. ورد عن بعض السلف أنه ما دعا الله عند الملتزم قط إلا أجابه، أحد إخواني بيقول لي والله وبالله وتالله ما دعوت الله قط في هذا المكان بشيء إلا استجيب لي إلا دعوة واحدة وأنا أدري وأعرف السبب إيه. الناس دي مخلصة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يقال إنما بين الحجر والباب لا يقوم فيه إنسان فيدعو الله بشيء إلا رأى في حاجته ما يحب. شوف الجمال، جملة منحوتة ممزوجة بآثار النبوة، مش يقول لك إن هيستجاب لي، لا، إلا رأى في حاجته ما يحب هياخد. قال مجاهد رضي الله عنه يدعى ما بين الركن والباب والملتزم، فقال لإنسان يسأل الله شيئا ويستعيد من شيء إلا أعطاه. يا الله على الجمال، ربنا يحفظ. ندخل بقى على القطعة اللي من الجنة، جاهزين نقرب من القطعة اللي من الجنة اللي النبي قال لنا عليها ان دي قطعة من البيت، قطعة من جنة العرفان. الحائط، حجر، الحجر اللي هو النص دايرة دي اللي الناس بيسموها حجر إسماعيل، ودي تسمية ليست صحيحة، سمي هكذا لأنه حجر من الكعبة، من الكعبة البيت، أي منع منه، يقول لك فلان محجور عليه يعني ممنوع، فهو حجر من الكعبة، حجر منع، ولتحجيره بالجدار ليطاف من ورائه. راح نفهم القصة دلوقتي. لما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بنى الكعبة بناء كامل مشتملا على هذا الحجر، عارفين اللي زي ما موجود في الصورة كده قدامكم، النص دايرة ده اللي موجود ده اللي الناس هتلاقوها كده أحيانا بعد الصلوات ممكن يخشوا يصلوا في ركعتين. طبعا اللي يطوف ما ينفعش يطوف من جوه، أنت بتطوف حوالين الكعبة، لو دخلت جوه يبقى أنت كده بتطوف جوه الكعبة، ما ينفعش، لازم تطوف من حواليه بعيد عنه. لأن سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة بناها إيه؟ هو كان الجزء ده داخل فيها، لكن الجدران في يوم من الأيام تصدعت من أثر الحريق والسيل، وده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تهدم جت قريش قالت إيه؟ خلاص نعيد البناء. فقالت بس إحنا هنطلع إن إيه؟ قال إحنا جماعة عشان نبني اشترطوا على أنفسهم شرط. إيه هو الشرط ده؟ ألا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة لا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. دول كفار، كفار معتئين في الكفر، واخدين بالكم؟ فدول اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في البناء إلا نفقة طيبة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت، هو جدر ده من البيت أم لا يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة والطواف لا يكون من داخله، فالله أمر بالطواف بالبيت لا فيه. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من ورائه، من وراء الحجر. تعالوا نشوف بقى الحجر وجمال الحجر. أول حاجة تتخيلها لما تشوفوا شهود أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فدي قريش رغم كفرها وبعدها عن ربنا إلا أنها تعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، تروح ترقص وتاخد مال الرأس وتقول لك عشان أتصدق، عشان بصرف على أيتام، يرتشي ويقول لك أصحى أعمل إيه عشان عندي بنت في جامعة وأنا مهتم ببنت عمي ودي بنت غلبانة ومسكينة، لا يقبل إلا طيبة. فقريش رفضت كل مال حرام لبناء الكعبة، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، يعني أنت لو عاوزة تخشي الكعبة كأنك دخلت الكعبة صلي بالحجر، فإنما هو قطعة من البيت. الله أكبر، الله أكبر، شوفوا بقى لما تشوفوه قطعة من البيت. وبالمناسبة سهل الدخول لي، يعني لو معاكي حد من محارمك سهل جدا يحوط عليكي ويدخلك بسهولة المكان ده في أوقات ما فيهاش ذروة الايه الصلوات والزحمة. من الحاجات المهمة شهود الحرص العائشي. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. شوف أحب دي، كنت أحب، ألا تحبي، ألا تحب، كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، يا فأخذ بيدي فأدخلني الحجر فقال: صل في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. يا الله، ففي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه السيدة عائشة التي كانت تتطلع بشوق للصلاة داخل الكعبة المشرفة وإدخاله إياها الحجر، ده لفضل البقعة ديت وإنها من الكعبة، وده حس للأمة المحمدية كلها على الصلاة داخل الكعبة ومنها الحجر المكرم. شهود البلاءات، بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف المكان ده تفتكر بلاءات النبي انه ابتلي. ليه؟ فاكرين الحديث اللي هو ان عقبة لما اقبل عقبة فوضع ثوبه في عنقه وخنق النبي خنقا شديدا، كان فين؟ بينما النبي يصلي في الحجر الكعبة، كان في المكان ده. الله اكبر. اذا اقبل عقبة بن ابي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، وأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأسماء رضي الله عنها قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، جاءت أم جميل زوجة أبي لهب ولها والولة، والولة يعني صوت عالي، سميت الولية ولية لأن بتولول كتير، ولها والولة وفي يدها فهر حجر، فدخلت المسجد والنبي جالس في الحجر ومعه أبو بكر الصديق، فأقبلت وهي تلملم الفهر في يدها قاعدة متحرقة وتقول: مزمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. يعني قاعدة ماليه تقول على محمد مزمم، يعني بدل الحمد، يعني إن هو يستحق الذم للحمد. فقالت لأبي بكر: يا فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أم جميل وأنا أخشى عليك منها وهي امرأة، فلو قمت فقال إنها لن تراني. سبحان الله. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يا الله. فجاءت حتى وقفت على أبي بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد. فإنك تشهد بلاءات النبي في المكان ده شهود شرف المكان، حيث منه بدأت رحلة الإسراء. شوفوا المكان، قلت لكم كل مكان في الكعبة، كل مكان في الحرمين ناطق بيشاور لك على حاجة في تاريخ. هنا رحلة الإسراء بدأت من المكان ده. يشهد لذلك ما جاء عن مالك بن صعصع أن النبي حدثهم ليلة عن ليلة أسري بها قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذا أتاني آتي وحكى الحديث. سمي بالحطيم ليه؟ لأنه حطم أي كسر من البيت. ويقول النبي: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس. وبدأ النبي يحكي، يقول: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرع، وشهود شرف الجلوس فيه. ليه؟ لأن ليه مكانة، ومن مكانته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد فيه الصحابة والتابعين. عطاء بيحكي لنا ومجاهد أن عبد الله بن عمرو حدثهم يوما وهو في الحجر أنه سمع النبي يقول: من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى الركعتين وأربع ركعات كان له كعدل عتق رقبة. شوف الحديث ده كان مجلس علم فين؟ في المكان ده، أعمل درس في المكان. وشوف النبي يقول: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسري. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحجر ده مجلس ومقام، وهو يريد أن يحدث الناس بما جرى لي من معجزات. تعالوا أحكي لكم، تعالوا. طب هتقعد فين؟ هقعد في المكان ده عشان أحكي لكم على ليلة الإسراء والمعراج، أحكي لكم على الحدث العظيم اللي حصل. هو ده المكان نفسه اللي بدأ منه الرحلة، وهو ده المكان اللي قاعد بيحكي فيه.
سبحان الله.
فالنبي اتخذه لبيان مهام الأمور. ليه؟ لمكانته. شو قلت لكم؟ هو بقع من البيت، بقع مباركة ملاصقة لبيت الله الحرام. الميزاب، والجمال بقى في الميزاب. الكعبة كانت لما بنت كانت بدون سقف إلى السنة الخامسة قبل النبوة، ولما بنت قريش الكعبة وبنت السقف إيه اللي حصل؟ اقتضت الحاجة لتصريف مياه السطح عند غسل السطح أو نزول الأمطار، فحطوا قريش حطت ميزاب من خشب. الميزاب بقى اللي هو إيه؟ المكان اللي بينزل منه المياه، زي ما بتعملوا كده في البلكونات وفي الأسطح والكلام ده. وعلى فكرة يعني أعرف أحد مشايخي عما بيروح العمرة بيقعد فين؟ يقول لك في الدور الثاني قدام الميزاب بالظبط. يعني أنت عاوز تقابل الشيخ فلان، تقابله فين؟ تروح الدور الثاني، تلاقيه عند الميزاب، في وش الميزاب كده بالظبط، هتلاقيه في المنطقة دي. فإيه الميزاب ده؟ ابن عباس شهود مصلى الأخيار قال: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار ده؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. يا الله، سبحان الله. الشيخ اللي بيجلس قدام الميزاب ده، لا مفيش شرف ولا حاجة، بس هو علامة يعني. هو تقابلني فين؟ قدام الميزاب. مش تقابلني فين؟ أنا عند الكعبة. فين؟ عند الكعبة. زي واحدة كانت مرة بتتصل بالتليفون، فابنها أنا قاعد في الصحن، فابنها بيقولها: أنت فين يا أمي عشان أجيلك؟ قالت له: يا ابني أنا في الساحة اللي قدامها البرج الكبير اللي بتاع الساعة اللي بيجي في التلفزيون. طب يا حاجة يجيلك فين يعني؟ قد كده سيحتيه. مع الكعبة كلها نفس الوصف، سبحان الله. طيب، باقي ماء المكافأة نخليه بقى المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم قلوبنا وقلوبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، واجعلنا من أهل الأشواق. أسأل الله أن يأجرنا أجرا كريما، ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.